السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته يوم الدين. بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم: فأتموا الحج والعمرة لله إن أفطرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الآية، قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فيه قولان. أحد القولين: أتموا الحج والعمرة إذا ابتدأتم فيهما، ولا تعقضوهما لشيء يفسدهما. والقول الثاني: حجوا واعتمروا لله سبحانه وتعالى. هذان المعنيان هما أشهر المعاني في تأويل هذه الآية. وأتموا الحج والعمرة لله معناها على التأويل الأول: إذا بدأتم في عمل الحج أو في عمل العمرة فأتموهما لله سبحانه وتعالى ولا تنقضوهما. فعلى هذا المعنى يدخل تحت قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ولذلك يدرع طريق من أهل العلم قطع العبادة إذا هي بدأت، يقرع فريق من أهل العلم قطع العبادة إذا هي بدأت، ويرى بعضهم تحريم ذلك في بعض الأحيان. فبالنسبة لقطع العبادة إذا هي بدأت، في تفصيل بلا شك، جزاء فإن الله يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا نهي عن إبطال العبادة بعد الشروع فيها. حين صليت دخلت في الصلاة بتكبيرة الإحرام، ليس لك بذلك سبب أن تترك الصلاة وتمشي، فإن هذا إذا لم يكن هناك سبب ندعو إليه يرى فريق من العلماء أن هذا حرام. لكن ثم عبادات أخرى يجوز أن تقطع، كمثال لذلك: إذا كنت صائما قوم نفل وأتاك أبيار، فجائز لك أن تفطر إكراما للأبيار وأن تقضي يوم المكان. وكذلك إذا كنت صائما تدعيه، يجوز لك إلى أن تدعيه أن تفطر، ويجوز لك أيضا أن تتم صومك. أما الحج فإذا اشترطت في الحج وحبست بحادث، فحينئذ لك أن تتحلل من أحرامك ولا كفارة عليك كما سيأتي بيانه. هناك عبادات مطلقة يستوي القولان عن العلماء فيه، فمثلا إذا شرعت في تحية مسجد النبوي وأقيمت صلاة مكتوبة، فهل تترك صلاتك النافلة وتخرج إلى المكتوبة أن لك تتمم نافلتك متجودا فيها؟ يرى بعض أهل العلم أنك تترك الصلاة وتدخل في الفريضة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: قد رأى رجلا يصلي ركعتي الصبح وأقيمت الصلاة، الصبح أربع. فهذا رجل. ومن العلماء من استدل بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم على أنني أتزوج في خلاف وأخطف فيها ولا أنقضها حتى أغنم ثواب هذه الصلاة. فهذا بإيجاز وإلا هذه المسألة مبحث طويل وعام يتعلق بالصيام ويتعلق بالصلاة بفرضها وبنفسها ويتعلق بالعمرة ويتعلق بالحج ويتعلق بأمور من أمور الزكوات كلها تندرج تحت هذه القاعدة. هل إذا شرعت في عبادة لزاما علي أن أتممها أم أن الأمر يحتاج إلى تفصيل؟ إذا دخلت في صلاة جماعة وأنا ناوي أصلي جماعة ثم أطال الإمام، هل لي أن أنسحب وأنقض ما قد عقدته في أول أمري؟ إذا من عقدت النية على الجماعة هل لي أن أنفرد وأنقض الجماعة وأصلي منفردا أم أنه يلزمني أن أتمم صلاتي؟ ورد في ذلك حديث معاذ وصلاة الرجل وراء معاذ، ثم لما استفتح معاذ بالبقرة ترك الرجل الصلاة. تاج هذه المباحث فيها تفصيل دقيق والمقام لا يتسع لها. أنا وهي مسألة نقد العبادة بعد الدخول فيها، سواء كان هذا النقد لسبب مصور للنقد أو لغير سبب، ففي الأمر تفصيل ويختلف الأمر من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال. نرجع إلى التأويل، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، اليد الأول الذي سمعتموه إذا بدأتم في أعمال الحج وفي أعمال العمرة فأتموا هذه الأعمال ولا تبطلوها، هذا قوله. أما القول الثاني هو حجوا واعتمروا لله لا لأحد سواه. فإن قال قائل ما هو وجه هذا التأويل الأخير حجوا واعتمروا لله لا لأحد سواه، قيل إن وجه هذا الكلام يكمن في أن فريقا من أهل الشرك كانوا يحجون وكانوا يعتمرون، منهم من يقصد الرياء بحجته، منهم من يقصد الرياء بعمرته، منهم من يتكاثر بذلك فيقول حججت خمسا، حججت سبعا، حججت عشرا. فكان هذا وجها وسبيل غفلت عند طائفة من أهل الشرك، ألا وهو المراءة بالحج وبكثرته وبالعمرة وبكثرته. وجه آخر أنهم كانوا يأتون إلى الحج للتناغم والتهادي، كل يأتي إلى الحج يهجو الآخر ويسحب المواسم ويتباعد كثرة الإطعام للناس، هذا وجه آخر. وصنف ثالث كان يأتي للتجارات فقط وليس للحج من رحلته نصيب، هؤلاء أقوام آخرون. وثم آخرون أيضا كانوا يأتون كي ينفذون الشعر ويتنافسوا فيه، هذا وجه رابع أيضا وليس لهم في حجهم نصيب. وجه خامس أنهم كانوا يأتون يحجون لله ولكنهم يشركون مع الله آلهة أخرى، كما كان أحدهم يقول فيما لا يخفى عليه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يستقرئ قائلا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال الله بأمثال هؤلاء أتموا الحج والعمرة لله لا تشركوا مع الله سبحانه وتعالى في حجكم وفي عمرتكم أحدا. فهذان هما أكثر التأويلات لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. أورد بعض المفسرين تأويلات أخر، وفي الحقيقة أنك إذا أمعنت النظر إليها لا تجدها تأويلات لكلام الله سبحانه، إنما هي صور من صور إتمام الحج والعمرة. فعلى سبيل المثال قال بعض العلماء فضلا عن الخطأ في هذا التأويل إلى الخطأ، قال بعض العلماء إن تمام الحج والعمرة أن تخرج مهلا بهما ولا تفعل أي شيء إلا أعمال الحج والعمرة ومستلزمات ذلك، فلا ينبغي لك عند هذا الفريق أن تتاجر، بل أخرج خالصا في حجك، واخرج لحجك خالصا ولعمرتك خالصة، لا تشبها بأعمال تجارة، لا تشبها بأنكحة وزواج ولا بأي شيء. هذا قوله مؤدى أن إتمام الحج والعمرة لله يكون بترك التجارات في الموت. هذا في الحقيقة أولا فضلا عن الخطأ من ناحية المعنى الفقهي، فإن قول الله سبحانه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم نزل في تجويد التجارة في الموت، تجويد التجارة في الموت أي في موت الحج. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، زودت هذه الآية من حجيج أن يتاجروا وأن يبيعوا وأن يشتروا. ففضلا عن هذا فإن قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ليس تفسيره ألا تتاجر في الحج، إنما يقال إن سلمنا بهذا التأويل إن من متممات الحج والعمرة أن لا تتاجر. إن سلمنا بهذا المعنى الفقهي أقصد من ناحية التأويل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله ليس معناه من ناحية اللغة ومن ناحية إظهار كلام الله سبحانه، ليس معناه لا تتاجروا في الموت، إنما من مقتضياته إذا سلمنا بالتأويل من مقتضياته ألا تتاجروا في الموت. فهذا باب يقبل عنه الكثيرون ويفسرون خطأ بناء على معاني يقرؤوها لبعض السلف. ليس مراد السلف أن هذا تأويل للتأويل للآية، إنما مراد السلف أن هذا مما تلزم به الآية تقرب المسألة بشيء آخر. قوله تعالى على سبيل المثال، على سبيل المثال كلوا منا في الأرض حلالا طيبا وكلوا من طيبات ما رزقناكم، إذا ليس تفسرها كلوا من طيبات ما رزقناكم أي من الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه. إذا جاء شخص يفسرها يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم معناه اللحم، نقول له لا، إن اللحم من طيبات ما رزقنا الله، من التفسير اللغوي لقوله تعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم معناه كلوا الحلال الطيب الذي رزقكم الله إياه. هذا من ناحية التأويل لهذا القدر من الآية. إن جاء مفسر وقال هو اللحم قلنا صدق، لكن ليس اللحم تأويل للآية، إنما اللحم داخل في الطيبات التي أباحها الله سبحانه وتعالى لنا. إن جئت مثلا تقرأ قول الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، على سبيل المثال نقول جبلا أن شخصا ما قال هو المكياج، هو المكياج، فنقول خذوا زينتكم عند كل مسجد، معناها من ناحية التأويل تبينوا عند كل مسجد. بما نتبين؟ هذه مسألة أخرى، هل نتبين بالمكياج؟ تتبين المرأة بالمكياج؟ هل نتبين بحلق الشعر؟ هل نتبين بتغطية الرأس؟ هل نتبين بستر العورة؟ كنا من مستلزمات التبين، لكن قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد لا يقال انه يساوي المكياج، انما خذوا زينتكم عند كل مسجد معناه تبينوا وانتم جاهزون الى المساجد. فان جاء عفوا او عرضا ان بعض او غير عرض ان بعض المفسرين قال هو المكياج، لا يفهم ان خذوا زينتكم عند كل مسجد تكثيرها المكياج، لان المكياج لا يفكر به خذوا زينتكم عند كل مسجد، إنما قد تفسر به الزينة، ما المراد بالزينة؟ تقول منها كذا وكذا وكذا وكذا. ولعل هذا مفهوم، وسيأتي له باب أوسع إن شاء الله. والدقيق من المفسرين في هذه الجزئيات ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، إذ هو كما وصفه العلماء رجل دقيق في تفسيره، قادر على كتاب ربه، يستخلص المعاني استخلاصا ويبينها تبيينا، ولا يجعلها تستبد ولا يجعلها تختلف، إنما قصده أول ما يقصد أن يبين مراد الرب سبحانه وتعالى من الكلمة أو من الفقرة، وبعد ذلك يورد أقوال العلماء التي تؤيده فيما جاء إليه. إذن قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، من العلماء من يقول من صور الإسلام، من صور الإسلام ألا تشد الحج بتجارة، لكن لا يعد هذا تفسيرا للآية، إنما هو من توابع أو من لوازم الإسلام الحج والعمرة لله. قول آخر في هذا الباب أيضا وأتموا الحج والعمرة لله، قال بعض العلماء إتمام الحج والعمرة أن تحرم من بويرة أهلك، يعني أن تحرم من بيتك، وهذا القول أيضا كما سمعت هو ليس تفسيرا لإتمام الحج والعمرة، إنما هو عند هذا العالم، عند هذا العالم من مستلزمات إتمام الحج والعمرة، من مستلزمات إتمام الحج والعمرة، وإن كان هو في نفسه قول ليس بالصحيح، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام وقت المواقيت للحج والعمرة وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. وقد قيل مالك رحمه الله تعالى عن رجل يريد أن يهل من المدينة ولا يهل من ذي الحليفة، وقال لمالك ماذا عساه أن يدير ذلك، إنما هي خطوات يا مالك. فزجره مالك واحتج عليه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سن المواقيت وحتلها وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. شهد من ذلك أن قول القائل بغض النظر عن صحة تسميتهن عدمها إن تمام الحج والعمرة أو إن أتم الحج والعمرة لله معناه أن تحرم من غير ذلك، ليس كما يتوهم المتوهم أنه تفسير للآية، ولكنه من صور إتمام الحج والعمرة عند هذا العالم. وسمى قول ثالث أيضا في هذا الباب وأتم الحج والعمرة لله، قال البعض من صور إتمام الحج أن تحج مفردا ولا تتب حجك بسوائل التمتع. وفي القول أيضا فضلا عن الخلل الفقهي الذي فيه، إذ النبي عليه الصلاة والسلام قال دخلت العمرة مثل الحج إلى يوم القيامة ناتم على كل، فليس تفسيرا للآية بل هم من مستلزمات الإتمام عند هذا العالم. أرجو أن يكون الكلام مفهوما، إلزموا نظائر، وإن شاء الله سيأتي بتوسع تفسير ذلك في آية تلو الأخرى إن شاء الله، لأن البعض يتوهم أن بعض المفسرين أخطأ في تفسيره، وإنما المفسر مراده أن يقول إن هذا من معنى من لوازم تطبيق الآية الكريمة، فسيأتي إن شاء الله لتوسع. قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، إن قال قائل هل خص الحج والعمرة برب أتم الحج والعمرة لله، ولماذا الحج والعمرة على وجه الخصوص اللذان قيل فيهما وأتم الحج والعمرة لله؟ أجاب بعض المفسرين على ذلك لأن المشركين كانوا يرؤون بالحج أكثر من مرآتين بغيره، ولكن بإمعان النظر في كتاب الله نرى أن العبادات عموما قيل فيها نفس القول وإن كان بسياقات أخرى، فقال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر، فإذا انحرت على أن تكون الصلاة لله سبحانه، فنحوه في قوله تعالى قل إن صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ومن ذلك أمرت أنا أول المسلمين. وكذلك في أبواب الزكاة قال تعالى وما تنفقوا وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. وقال وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وفي كذلك الصبر والصيام ونحو ذلك. ومزيد الصبر ابتغاء وجه ربهم. فكل العبادات يجب أن توجه لله سبحانه وتعالى. وإنك كما قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أداء منثورا. فأتموا الحج والعمرة لله إن قصرتم إن قصرتم فما استيسر من الهدي. ما معنى قصرتم؟ قصرتم من مادتها الحصار. والشخص المحاصر هو الممنوع من التصرف. الشخص المحاصر هو الممنوع من التصرف الذي يريده. فإذا معنى قوله تعالى فإن قصرتم أي إن منعتم. منعنا من ماذا؟ منعنا من إكمال الحج والعمرة لله. قوله تعالى فإن قصرتم يؤيد أن المعنى الأول هو الأكرم من بعده، ألا وهو أتموا الحج والعمرة إذا بدأتم فيهما. فأحيانا يكون للآية عدة معان يترجح معنى من هذه المعاني لقرينة في الآية نفسها. فهذا من هذا الباب. فإن أقصرتم أي منعتم فكأن السياق أتموا الحج والعمرة إذا أنتم بدأتم فيهما من الابتداء إلى الانتهاء. فإن قطع عليكم الحج أو قطع عليكم العمرة فما استيسر من الهدي. بيد أن المعنى الثاني ليس بمسبوع عن صحة هو الآخر، ولكن هل هو المراد بالآية هنا الذي هو أتم الحج والعمرة لله لا لأحد سواه؟ فلقيل أن يقول هو أيضا مراد والله أعلم. فإن أخرتم أي منعتم فما استيسر من الهدي. هنا مقدم أي تتبعوا ما استيسر من الهدي. فاذبحوا ما استيسر من الهدي. إن أخرتم فما استيسر من الهدي. وما هو أقل الهدي؟ أقله شاة. وعلى هذا جمهور العلماء أن أعمال الأنساك عموم، أن المناسك عموم، سواء كانت أعمال حج أو البناء المترتبة عليها، وكانت العقيقة أو كانت كذلك الأضاحي، كل ذلك أقله شاة. خلافا لأبي محمد بن عدي الذي جوز في بعض الأحيان التضحية بديت قائلا إن مؤذنا ضحى بمؤذن فأورد أثرا بهذا، وهذا الأثر ثالث الإسناد ضعيف جدا، يعني أن بلالا ضحى بديت رضي الله تعالى عنه. الشاهد من ذلك أن العدل عموما أقل متاع، أقل الهدي تاع. وأيضا الأمان ممتد كما سمعت قال يجوز أن يضحي جديد ويهدي جديدا، وهذا قول ممتد ثالث. ومن العلماء من كذب في الباب الآخر وقال أقله بقرة، وكلا طبق الأمور جميل. فرأي الجمهور أن العدي أقله شاة كما لا يخفى عليه. قوله تعالى فإن أقصرتم فما استيسر من العدي أي فاذبحوا المتيسر لديكم من الهدي. فلم تشترط شروطكم في هذا الهدي لا من ناحية الصفة ولا من ناحية العمر، يعني لا يلزم في الهدي إذن أن يكون فنيا أو يكون جزعا أو يكون مسنا أو غير ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلق فقال فما استيسر من الهدي. فليس هناك ما يلزم إذن بصفات معينة لهدي الإحصار وكذلك لهدي التمتع، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة من الهدي فمن استيسر من الهدي أي المتيسر. أما الذين قاسوا فقالوا يلزم بالهدي ما يلزم في الأضاحي فنصهم أو قياسهم منقوب بقول الله تعالى فما استيقر من الهدي. وكذلك ليس في العقيقة شروط الأضحية، شروط الأضحية لا تلزم أو لا تلزم الشخص إذا عقد، فلا يلزم في العقيقة ما يلزم في الأضاحي، فينبغي أن يقف حيث أوقفنا الله سبحانه وتعالى وأن نتقدم حيث تبدلنا. الشاهد من ذلك أنه ليس لك أو لا يلزمك في بني الأقفار ولا في بني التمتع أن تبحث عن تلك السنون اللازم توافرها في الأضاحي، وإنما أي شيء يبدو عنك، لأن الله قال فما استيسر من الهدي. فكما سلف فأمر هشام إلا أنه يجزئ أن يشترك سبعة في بقرة وأن يشترك سبعة في بدنة كما هو معلوم، إذ جاء النص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تجويز ذلك، والله تعالى أعلم. قال تعالى فإن أصرتم فما استيسر من الهدي. هناك حالة لا يلزمك فيها الهدي مع انك مفطر، فهي حالة الاشتراك، وهذا من فوائد الفقه في الدين والعلم وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام. فمن فوائد ذلك انك اذا اشتركت في الحج عند الميقات وقلت مع تلبيتك اللهم احلني حيث حبستني ثم منعت، لا يلزمك إذن عدل يقدم، إنما تتحلل من أهوانك مباشرة. دل على ذلك حديث بضاعة بنت حديث بضاعة رضي الله تعالى عنها أنها أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعا، قال حجي واشتركي. قالت كيف أقول يا رسول الله؟ فنقول اللهم محلني حيث حبستني. حين كنت قد اشتركت عند الإحرام ثم منعت عن إتمام الحج لأي غرض من الأغراض، فحينئذ تتحلل مباشرة ولا يلزمك أن تقدم هديا. قوله تعالى فإن أصرتم بما يكون الإحرام، الإحصار كما سلف المنع، فقد يكون المنع عن إتمام الحج أو العمرة بسبب كسر حدث لك أو بسبب آخر عدو منعك أو بسبب ثالث رقبة فقدت أو بسبب الرابع مرض ألم لك، فكل هذه أسباب في الإحصار، عدو يمنعك، فقدان رفقة، فقدان زواج سفر، مرض ألم لك، كسر على الألم، أي سبب من الأسباب يجب أن تمنعك عن الحج هي أسباب إحصار. وهذا رأي الأكثرين من العلماء، من قال الإحصار لا يكون إلا بالغرض، ومنهم من قال الإحصار لا يكون إلا بمنع العدو لك، والذي اختاره الطبري رحمه الله وأكثر العلماء أن الإحصار عام يدخل فيه المرض ويدخل فيه العدو ويدخل فيه عموم ما ذكر، والله تعالى أعلم. قال تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، هنا تساؤلات. ولا تحلقوا رؤوسكم عائلة على ماذا؟ هل هي عائلة على قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله؟ فيكون المعنى إذن وأتموا الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، وتكون جملة إن أخبرتم فما استيسر من الهدي اعتراضية. وعلى هذا التأويل وتم الحج والعمرة لله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ما هو محل الهدي؟ ما هو محل هذا الهدي؟ من العلماء من قال ان محل هذا الهدي هو وصوله الى الحرم. فاستدل هذا القائل بقول الله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق. فاستدل كذلك بقوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا ان يبلغ محله، اي والهدي ممنوعا ان يبلغ محله. فاستدل بقوله تعالى والهدي معكوفا اي ممنوعا ان يبلغ محله، وبقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق، ان المحل هو الحرم وحدود الحرم. الا ان هذا القول قول خطاه جمهور العلماء وقالوا ليس هذا المراد بالمحل، انما المراد بالمحل المكان الذي سينبح فيه، كما تقول بلغت هديتك محلها اي وصلت الى محلها. واستدلوا على التخصيص لهذا القول لان النبي صلى الله عليه وسلم احصر كاملا من المكة، فخرج اليه المشركون فاستوقفوه عند الحديبية التي يسكنت الان عند بوابة المسجد في الداخلين من طريق جدة، استوقفوه هناك وصدوه عن المسجد الحرام ومنعوه من دخول حدود الحرم. فحينئذ ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نحر النبي صلى الله عليه وسلم هديه عند الحديبية هو ومن معه من أصحابه، وكان الصحابة رضي الله عنهم تنكأوا في ذلك وأرادوا أن يدخلوا ويذبحوا في الحرم، فمنعهم المشركون من ذلك، فأمر النبي أصحابه أن ينحروا هديهم حيث أخبروا، فكاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم ومن الهم. فلذلك رأى الجمهور العلماء أن المحل حيث حبست، هذا بالنسبة للمحصر. أما بالنسبة للحاج الذي تم حجه الذي أتم حجه فإن المحل بالنسبة له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنن وزجاج منن ومكة كلها طريق ومنحر. فالشاهد من ذلك أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يؤكد تأكيدا جازما أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خارج الحرم، مستدلا بالآية الكريمة هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة الآية الكريمة. الشاهد من ذلك أن من أهل العلم بل جمهورهم يقولون إذا أحصرت أيها الحاج فذبح ذبيحتك حيث أحصرت، إذا منعت خرجت للحج وأنت خارج الحج فأحصرت ومنعت من إتمام الحج، فقبل أن تتحلل قبل أن تخلع ملابس إحرامك قبل أن تنقض حجك أو عمرتك عليك أن تذبح ذبيحتك أولا ثم بعد ذلك تتحلل من إحرامك. هذا هو كلام أهل الجمهور العلماء في هذه المسألة. أما الأولون الذين قالوا إن المحل هو إلى البيت العتيق، قال يلزمك أيها المحرم إذا منعت أن ترسل هديا إلى الحرم ولا تتحلل من إحرامك حتى يصلك أن الهدي قد وصل إلى البيت العتيق، ومنهم من قال وقد ذبح أيضا، وتبقى محرما لا تتحلل إلا إذا وصلك ذلك. الأول رأي الجمهور لأن النبي عليه الصلاة والسلام تحلل عند الحديبية بعد أن ذبح هديه عليه الصلاة والسلام هناك. قال الله سبحانه وتعالى إن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم، أي لا تحلقوا شعر رؤوسكم، أن الرأس نفسها لا تحلق لا تقطع هي، إنما الذي يحلق هو شعر الرأس. ولا تحلقوا رؤوسكم، بل ذلك على أن الأقرب الحلق، وقد قدم الحلق في قوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، وكذلك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله المحدثين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحدثين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحدثين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام والمقصرين أي في الثالثة. قال تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هو مقدر ولا بد وهو تقدير جمهور العلماء. فالمعنى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فارتكب محظورا هذا المقدر فارتكب محظورا ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وذلك لأنه لم يقل أحد من العلماء المعتبرين أي شخص يمرض بالحج عليه دم، ولم يقل عالم يعتبر فرق النظر عن غير المعتبرين في هذا الباب من كان ذي أذى من رأسه عليه دم، لكن من كان مريضا فارتكب معذورا فعليه دم فدية من صيام أو صدقة أو نسك. ومن كان ذي أذى من رأسه أي أحلق رأسه أو غطاها ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهذا التقدير هو في مسألة الصيام، إذ الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ففي نفس التقدير أو تقدير مشابه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر، فالتقدير هنا فأفطر فعدة من أيام أخرى، لأنه إذا سافر المسافر وصام في سفره لا يلزم بالإعادة، خلافا لبعض أهل الظاهر الذين وقفوا مع الظاهر وقالوا إن المسافر يعيد الصيام صام في سفره أم أفطر، وهذا قول كاذب ومذموم. أما قول الله تبارك وتعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فله سبب نزول صحيح في الصحيح وفي غيره. من حديث كعب بن عذرة رضي الله تعالى عنه، ففي حديث كعب بن عذرة أن القمل تسرب إلى رأسه وأذاه أذى شديدا فيراه النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناقل على رأسه، قمل شديد كبير أتراب وجماعات تنزل كثيرة على وجهه وعلى مسلم ويذبح في رأسه، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام كذلك وهو محرم، إذ المحرمون أولا كانت مدة إحرامهم تطول، يطول زمن إحرامهم كحال الشخص يخرج حاجا مفردا من شوال، من شوال هو بداية أشهر الحج، ويبقى لا ينبسط ولا يقضي رأسه بطيب إلى يوم العاشر من الحجة حيث يرمي الجمرة وبعد ذلك يحلق. فكثير منهم كان يتسرب إلى رأسه، الهوام تتسرب إلى رأسه والقمل يتسرب إليها مما يسبب له أذى، فيتحرج أن يعبس برأسه حتى لا يسقط منه شعر، فيتحرج أن يحلق، إذ ليس للمحرم أن يحلق شعره، فآذاه القمل الذي برأسه أذى شديدا. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يتلبد، يلبد رأسه عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه يضم شعر رأسه بعضه إلى بعض بشيء أشبه بالصمغ، فيمسك الشعر بعضه إلى بعض، فمن ثم لا يتقرب إليه الآفات. ولذلك لما أمر أصحابه بالتمتع وقال عليه الصلاة والسلام إني قلبت هدي ونضبت رأسي، فتبديد الرأس هو الذي كان يصبوه ضم بعضه إلى بعض ويجاهده من كتاب الله، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كان يكونون عليه لبدا، أي بعضهم يركب بعضا وبعضهم يضم إلى بعض من التجمع حول رسول الله. هذا بالنسبة للجن إذ استمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتتناثروا حوله كل من يريد أن يتبع فبعضهم راكب فوق بعض حتى ينظر إلى الرسول وهو يقرأ القرآن عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن القمر تفرغ إلى كعب بن هجرة فمر به النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناقر على وجهه فقال عليه الصلاة والسلام له: أيؤذيك هوامك؟ فإن التصحيحات المصحف التي قرأها بعض إخواننا الذين يقرؤون الأحاديث بروية وعلى غير شيخ أن بعضهم قرأ: أيؤذيك هوى أمك؟ فكان غريبا بسبب التصحيح. الشاهد أن الرسول قال: أيؤذيك هوامك؟ أي هوامك؟ أيؤذيك هوامك؟ ثم أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق رأسه وأن يفعل أحد أمور ثلاث كما قال تعالى: فدية من صيام، صيام ثلاثة أيام، أو صدقة إطعام ستة مساكين، أو نصف طعام لهم ثلاثة كذا ثلاثة. هذا بالنسبة للذي يرتكب محظورا من هذه المحظورات: فدية من صيام، ثم ثلاثة أيام، وفسرها لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو صدقة وهي طعام ستة مساكين، أو نصف إنعر شاة، أو نصف شاة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو فإذا أمنتم أي من عدوكم ومن الأحقاب ومشيتم إلى حجكم آمنين ومطمئنين، مشيتم آمنين واطمئننتم ماشين، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج في هذا رد على من يقولون بوجوب التمتع ورد على من يقولون بكراهية التمتع. فهنا صنفان من الناس: قسم قال بوجوب التمتع واستدل بذلك بأدلة يورد بعضها إن شاء الله، وقسم آخر رأوا أن التمتع مكروها. أما الآية الكريمة فرق بين هذا وبين ذلك وعلى معناها صار جمهور أهل العلم، ألا وهو أن الله سبحانه أجاد التمتع بقوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلم يمنعه ربنا، وكذلك لم يوجبه ربنا سبحانه وتعالى، هذا في ظاهر الكتاب العزيز. أما سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فسيأتي بيان شيء منها إن شاء الله. فالشاهد من ذلك أن الآية الكريمة فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فيها رد على طريقتين في ظاهرها، فضلا عن أحاديث الرسول التي تأتي إن شاء الله. في الآية الكريمة رد على من قال بوجوب التمتع لأن الله ما أوجبه في الآية، ورد على من قال بأن التمتع غير مشروع، الله سبحانه قد أجابه. أما سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو إجمالا أن تأكل الحج ثلاثة: القران والتمتع والإفراد. أما الإفراد فأن تقول عند الميقات: لبيك حجا، بعد أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، تقول لبيك حجا، لبيك حجا، لا تكن معه عمرة. أما القران فأن تقول لبيك حجا في عمرة. أما التمتع فهو أن تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة، ثم تهم بالحج في يوم الثاني من ذي الحجة يوم التروية، هذا الأخير هو التمتع، أن تقول عند الميقات لبيك عمرة ثم تعمل أعمال العمرة. لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فتبين أن الأنفاس ثلاثة الأنفاس: أحدها الإفراد، والثاني القران، وهو أن تلبي بالعمرة والحج معا تذهب وتعتمر وتبقى بعد عمرتك على إحرامك إلى أن يأتي وقت الحج، والثالث التمتع، وهو أن تذهب وتعتمر وتتحلل من إحرامك بعد عمرتك تحللا كاملا، ثم يوم الثامن من الحجة تهل بالحج وتبتدي إلى منى مع الحديث. تفترق القران عن التمتع لأن القران له سعي واحد، إن سعيت مع عمرتك الأولى لأن الزوجة تعلم في الإفاضة، وإن لم تسعى مع الإفاضة الذي لك سعي في ان لم تسعى معه لا يلزمك سعي واحد في مسألة القرار، اما في مسألة التمتع فلزام ان تسعى سعيا مع الامر وسعيا مع الحج. اي هذه الانفاس الثلاثة افضل؟ من العلماء من قال ان الحج افضل، ان الحج مفردا افضل من القارن والمتمتع. لماذا هذا؟ قال لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن تلك العمره مع الحج هنا هذا شيء. ولاننا اذا تمتعنا لزمنا ان يهدي هديا لجبر ما كان بين العمره والحج من خلف، فلان المتمتع الله الزمه بدم، وهذا الدم يسمى دم جبران، هذا الدم يسمى دم جبران. كانك يا معتمر يا متمتع اعتمرت ثم تحللت ثم آمنت بالحج، فهذا الذي كان بين عمرتك وحجك من تمتع ألزمت تجاهه بدم، يسمى دم جبران أي جبر الخلل عندهم الذي كان بين عمرك وبين الحج لجبر هذا التمتع ولتغطية هذا الذي صدر منك من تمتع. أما الإفراط فليس فيه هذا، بل كله عبادة محضة لله. قال الله أتم الحج والعمرة لله. فذي وجهة نظر من فضلوا الإفراد على التمتع، ومنهم من المعاصرين في القريبين من المعاصرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان، فقد استفاض في ذلك استفاضة شديدة جدا، وأيد مقولته لأن أمير المؤمنين عمر ومعه عبد الله بن عباس كان يضربان الناس على التمتع بالحج، فالذي الذي يرى متمتعا بالحج يضربه عمر ويمنعه من التمتع بالحج. فأيد الشنقيطي ما قالته بصنيع أمير المؤمنين عمر وبصنيع أمير المؤمنين عثمان أيضا في خلافته كان ينهى الناس عن التمتع في الحج. فهذه وجهة أو بعض وجهة من قال بتفضيل الإفراد. أما الذين فضلوا القران فقالوا إننا نعتمر ونحج معا ولا نتحلل بينهما، وهذا الذي اختاره الله لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام أهل أول ما أهل مع أصحابه بالإفراد للحج مفردا، ثم لما وصل إلى وادي العقيق قال أتاني آتي الليلة من ربي عز وجل فقال يا محمد صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك حجة في عمرة، فأصبح قارنا وحج قارنا. فلأن الله اختار لنبيه القران فالأفضل، هذا القول الشريف الذي فضل القران. أما الذين فضلوا التمتع قالوا إن الله سبحانه إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه واعتمروا أمر أصحابه من لم يسق الهدي منهم أن يتمتع وأن يجعل عمره، فاستنكر الصحابة ذلك إذ كانوا يرون العمر في أشهر الحج من أفضل الهجوم، كانوا يرون الذي يعتمر في أشهر الحج رجلا فاجرا، كانوا يرون من الشرك رواتب من الشرك أن العمرة في أشهر الحج من أو في أشهر الحوم في أشهر الحج من أفضل الحجور، وكانوا يقولون إذا برئ الدبر وعاق الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر، كانوا يقولون إذا برئ الدبر يعني ظهر الناق التي زادت بأصحابها للحج كان قد تجرع أو جرح من الركوب ذهابا وإيابا عليها، وإذا برئ الدبر يعني ظهر الناقص تراه والزروع التي تبر نبت إذا برئ الدبر وعاف الأثر أي محيت آثار الدواب التي سفرت ودخل سفر كان سفر حلت العمرة لمن أراد أن يعتمر حلت العمرة لمن اعتمر قبل ذلك عندهم لا تحل. فلما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه بعد أن اعتمروا أمرهم بالتحلل. قال كيف؟ كيف يا رسول الله نتحلل؟ كيف نتحلل ونجعل عمر؟ قال افعلوا. قالوا كيف؟ وحتى تكلم بعضهم بالكلمة المعهودة كيف نذهب إلى منن ومذاكرنا تقصر منيا من النساء ونذهب لمنن نحج فنحن على هذه الحال أي حديث عهد للنساء. فقال لو استقبلت من أمري ما استدرت لجعلتها عمر لو استقبلت من أمري ما استدرت ما سقت الهد ولجعلتها عمر ولولا أني سقت الهد لجعلتها عمر. فأخذ بعض العلماء من ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدرت لجعلتها عمر أخذوا من ذلك أن الأفضل العمر. أرجع أقول إن نقي عن ابن عباس هي أنه كان يضرب مع عمر الناس أتحفظ عليه الآن لكن سرد عمر أنه كان ينهى أيام الناس عن التمتع في الحج. يرجع إلى التأويل أو إلى بيان أعمال الحج. فرجع القائلون بأفضلية التمتع لأن الرسول قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما شقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقام رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يقال له سراقة ابن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله سراقة ابن مالك الذي كان يتبع الرسول في الهجرة ألعامنا هذا أو لأبد؟ قال عليه الصلاة والسلام بل لأبد أبد بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة استدل بعض الفقهاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على وجوب التمتع. أبى ذلك آخرون وقالوا إن مراد النبي بيان الجواز دائما وأبدا لا بيان الإيجاب دائما وأبدا لأن سراقة بن مالك ظن أن التمتع أو الإذن بالتمتع خاص بسنة واحدة وهي زمن الرسول ظن أن الإذن بالتمتع أو الأمر بالتمتع خاص بزمن الرسول وهذا الذي فهمه عمر فهم أن صنيع الرسول في التمتع أو أمر الرسول بالتمتع كان لعامه فقط لذلك كان عمر ينهى ذلك. أما سراقة بن مالك فسأل الرسول ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال بل لأبد أبد بل لأبد أبد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فتمسك البعض بذلك وقالوا بوجوب التمسك. أما الذين لم يقولوا بوجوبه قالوا إنما قال فمن تمسك فحتى لو فهم من حديث الوجوب فالآية الكريمة فيها بيان التقييد في ذلك. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حج في زمن قوم مبردون وأقرهم على إبرادهم فهو صحابي جليل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله أتعبت نفسي وأشغلت راحلتي يا رسول الله فما تركت حبلا إلا وقفت عليه والحبل والجبل من الرماد حتى قضيت معكم الفجر بمزدلفة. فقال عليه الصلاة والسلام من صلى معنا الفجر بجمع أي بمزدلفة وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم حجه وقضى تحته. فصور النبي صنيعه مع أنه حج مفردا فدل هذا على عدم وجوب التمتع وإن كان القول بالتفضيل وارد والله تعالى أعلم. أما إجابة أهل العلم الذين رأوا إجابة التمتع على قنيع أمير المؤمنين عمر، قالوا إن عمر حقا إنه خليفة راشد، وكان ينهى الناس عن التمتع في الحج، ولكن خالفه خليفة الراشد غيره، وخالفه صحابة آخرون، فقام عمران بن حصين يقول: نزل التمتع في كتاب الله، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رجل برأيه ما شاء، وشاء نفس الشيء قاله علي لعثمان. لما كان عثمان ينهى عن التمتع، قام علي وقال له: كيف تنهى عن أمر صنعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعنا منه. قال: كيف أدعك؟ لبيك حجة في عمر، ونوى علي التمتع. والقرآن قد يطلق عليه التمتع من باب النهي عنه. قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي يلزمه ذبح ما استيسر من الهدي، أقله شاة كما ختمناه، ويجزئ أن يشرك سبعة في بقرة كما ختمناه. فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد، أي من لم يجد هديا، ومن لم يجد قيمة الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج. أية أيام هي؟ لم يذكرها ربنا ما هي بالضبط، إلا أنه ذكر أنها في الحج، والحج أشهر معروفة كما تأتي بيانها. من العلماء من قال هي السادس والسابع والثامن في ذي الحجة، ومنهم من قال هي السابع والثامن والحادي عشر، ومنهم من قال الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، إلى غير ذلك من الأقوال. والأمر من ذلك كله واسع، إذ لم يقيدها ربنا، ثم لم يقيدها رسولنا محمد بأيام محددة إلا أنها في أسد. فصيام ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعت. إذا صمت السبعة أيام الأخرى في الحج لا تبدي عنك، لأن الله قال: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت. إذا كنت في الطريق وأنت راجع، تجزئ أو لا تجزئ؟ محل نزاع بين أهل العلم، الذي عليه الأكثر أنها لا تجزئ، لأن الله قد سبع إذا رجعتم. وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. معروف أن السبع والثلاث عشرة. لماذا قال تلك عشرة؟ من العلماء من قال إن هذا للتأكيد، فله نظائر في كتاب الله، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، والطائر إنما يطير بجناحيه. ونحو: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون، والخط في الغالب باليمين. ولذلك نظائر أخرى في كتاب الله في قصة هذه بالتأكيد، هذا قول. قال آخرون: لدفع توغل قد يرد، فإن الواو أحيانا تأتي بمعنى كلمة أو. الواو مواقع ومعان، أحيانا تأتي الواو بمعنى كلمة أو، فحتى لا يظن الظان هذا الظن، فقال الله سبحانه وتعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة، حتى يتعين من الواو هنا على وجه واحد، وهي أنها واو للجمع. فأحيانا يؤتى بسياقات في كتاب الله لدفع انتباه ذلك قد يرد، كما قال تعالى: الزانية والزاني فازجدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فلقيل أن يقول، لماذا عطف الزاني على الزانية؟ ألم يكن بكافي أن يقول: من زنى فجدوا مئة جلدة؟ فذكر بعض أهل العلم لما كانت المرأة هي التي محل الزعم، خشيت أن يظن الظن أنه ليس عليها شيء، فنص عليها أيضا حتى لا تنجو من هذه العقوبة. والله سبحانه وتعالى قال تعالى: صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. أي أن التمتع ليس بسائغ لأهل المسجد ولا لعموم أهل الحرم، فإن كانوا في منى لأن الحرم يمتد إلى جزء من منزله، فالتمتع ليس لأهل مكة، فأهل مكة ومن نزل منزلتهم ليس لهم أن يتمتعوا، ليس لهم أن يتمتعوا، إنما الذي لهم الإقرار لأهل مكة ومن نزل منزلتهم الإقرار. قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، ما المراد بالأهل هنا؟ هل المراد بالأهل هنا الرجل نفسه أم زوجته وأولاده؟ هذا أن رجلا أهله سيسكنون مكة وهو يسكن في مصر وجاء جاء حاجة، هل الآية ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام هل هي نازلة عليه وليس له أن يعتمر أم أن له أن يعتمر لأنه هو نفسه ليس من سكان الحرم؟ فالعلماء قالوا في هذا الباب إن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام المراد به الرجل نفسه، فحتى لو كان الرجل هو نفسه يسكن الحرم وليس له زوج وليس له أولاد فحكمه أيضا نفس الحكم، ليس له أن يتمتع، ليس له أن يتمتع. لكن لما كان الغالب من أمر الناس أن الرجل يستوطن مع أهله البلدة فقيل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ولعل هذا مفهوم. أعمل أن قوله تعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام عبر بالأهل هنا وإن أريد الشخص نفسه، لأن الغالب من أحوال الناس أن الشخص يكون مستقرا مع أهله في البلدة التي هم فيها. فمثلا تفترض ان هنا ان شخصا يعمل الاسقاط يعمل في نفسه وهو من اهل نفسه، لكن له بيت هناك ليس معه زوجه ولا اولاد، لكنه مستوطن المسجد للعمل سنه سنتين ثلاثه اربع، فحكمه حكم حاضره المسجد الحرام وان لم يكن معه اهله. والعكس اذا كان رجل بمصر وامه وابوه واخوته هناك لمكه يجلسون ومستوطنون هنالك وهو مستوطن مصر وجاء يحج او يعتمر جاء يحج فله ان يتمتع الاطلاق اغلبيه. هذا يفيد عند البحث احيانا في مساله من له اهل في بلده هل يقصر الصلاه فيها ويتاول كما تاول عثمان، هل يتم الصلاه ويتاول كما تاول عثمان ام انه يقصر، فمحل بحث هذه سياتي ان شاء الله تعالى. ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. فبعض العلماء يذكرون أن الذي يدخل مكة قبل أشهر الحج ويبقى فيها مقيما حكمه حكم حاضر المسجد الحرام، بمعنى أن شخص ما جاب معتمرا من رمضان أو من شعبان الذي قبل رمضان أو من رجب وبقي من رجب إلى الحج هل يفرد ويكون حكمه حكم حاضر المسجد الحرام؟ ذكر ذلك بعض أهل العلم لأنه دخلها قبل أشهر الحج، والمسألة تحتاج إلى مزيد من التحرير والله أعلم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. واتقوا الله، والمراد المسجد الحرام ليس المراد المسجد الحرام المسجد نفس المسجد الذي هو مسجد الكعبة، إنما عموم الحرم من بداية بوابة مكة كما تعرفونها من ناحية جدة إلى قسم من مزدلفة من اتجاه آخر حدود الحرم، شاهد أن حاضري المسجد الحرام أي من سكان الحرم، من سكان الحرم. هذه قد يستدل بها مع ما يستدل به من أدلة أخرى على أن مكة كلها حرم، الصلاة فيها جميعا 100,000 صلاة، وهذا رجل ذهب إليه من العلماء المعاصرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكان يرى ان مكة كلها حرم وكان يصلي حيث تيسر له مستدلا بأدلة منها قول الله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، فقال قد اسري برسول من بيت ام هانئ فمقتدلا بأن الرسول لما نزل مكة كان يصلي بالأخضر ولا يأتي الحرم يصلي فيه كل الفروض، ومقتدلا بأن الرسول لما أخبر خارج عند الحديبية كان إذا دخل وقت الصلاة دخل حدود الحرم فصلى في حدود الحرم ولم يقبل إلى المسجد قطعا لأنه ممنوع، ثم يخرج بعد ذلك إلى الحل. هذه بعض الاستدلالات التي استدل بها رحمه الله مع غيره من أهل العلم. قال تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، وانتقل الله وإياكم مما يحب ويرضى. قول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول القائل: إذا تطرق إلى القاعدة الأصولية التي تقول إذا تطرق إلى الدليل الائتمان خطط به الاستدلال، نريد مثالا لذلك. هذه القاعدة لا نوافق عليها، فما من دليل إلا وقد يتطرق إليه الاحتمال، لكن هل الاحتمال له وجه أو ليس له وجه؟ وهل الظن راجع أو مرجوع أو متوسط في هذه المسألة؟ فكل دليل ممكن أن يتطرق إليه الاحتمال، فليست من المسلمات التي لا تخالف، فعلى ذلك لا نصيب في شرحه. ثم لا يفعل أخ مسلم يعمل في بلدة كافرة ولا يسمع له بصلاة الجمعة حيث الإجازة الأسبوعية يوم الأحد، ولا يستطيع أن يقضي فيه ولو ساعة لصلاة الجمعة. اتق الله ما استطاع، اتق الله ما استطاع، لا إلا هذا، ليس هناك إلا هذا. من الحديث الواردة فيها من ترك ثلاث جمعة تهاون، فهذا ليس بمتهاون ولا واضح من هذا، لكن أولى له أن يبحث عن عمل آخر. الوضع جاد اليوم على نصرة الصلاة داخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل يده على خمسة الله ليس لذلك، بل الرسول أمر بذلك. قال سهل: أمرنا بوضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. أسرة من 11 رجل وامرأة، والزوج تزوج اثنتين، الأولى ماتت وتزوج الثانية، وكانت تملك ثلث مدان فأعطته له يؤجر ويأخذ ثمنه في كل عام ومتاجر، وكان معه بعض المال الذي تملكه، فأخذت من ورائه مال على فترات مقروض الله لأنه لا يعطيها مال أبدا، وكونت بعض المال على المال الذي معه، وكانت قطعة أرض، فما حكم القطعة في الميراث لها ولأولادها؟ المسألة تحتاج إلى سؤال على انفراد من الأخ السائل حتى نسأله كم القدر الذي أخذ وكم القدر الذي هو الآن. يقول: اقترضت من تاجر الجملة الذي يشتري منه الذهب نصف كيلو، ثم استمر التعامل معه مع رصائد متبقي في رصيد المحل، ثم ان تاجر الجملة بعد ذلك زاد في بعض اسعار الذهب مع أن المحل لا يستطيع القيام بذاته الآن، كيف العمل مع هذا التاجر؟ كيف العمل معك أنت؟ أنت والتاجر كلاكما آثم، لأنه قرض جر نفعا، يعني تاجر الذهب أعطاه نصف كيلو ذهب، أعطاه كدين عنده، هو لم يعطي نصف كيلو ذهب من أجل جماله وكما يقولون سواد عيونه، إنما أعطاه من أجل أن يشتري منه ذهبا، فهو قرض وجر نفعا، فأصل ذلك خطأ وأصل ذلك التاجر خطأ، فرد للتاجر نصف الكيل الذهب الذي له وبيعه الثاني حيث شئت يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. هل أبيع الجبل الذهب للرجال للنساء؟ نعم، النساء خواتيم الذهب، الجبل تتعار بالزواج ليست من تمس المسلمين ولا من أبي النبي الأمين. نعم. شخص رسم لك صورة مسجد، هناك قبر خارج حدود المسجد في الخلف، قبر في الخلف خارج حدود المسجد بجانب بوابة المياه في الخلف، وهناك سور يحجز المسجد عن هذا القبر، فلا تقيم جريدة ما تراه، إلا إذا كان الميت يعظم فحينئذ تترك الصلاة فيه. هل يفهم من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليسلم أن المأمور لا يقوم بالتأمين بعد الفاتحة إلا إذا أمن الإمام؟ سؤال بصياغة أخرى، بعض إخواننا قرأوا فيما قرأوا من كتب مؤلفة في الصلاة أن تأمين المأموم لا يكون إلا بعد تأمين الإمام، فإذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين انتظروا حتى يقول الإمام آمين، فبعد أن يقول الإمام آمين أمنوا هم، مستدلين بقول عليه السلام إذا أمن فأمنوا، وهذا استدلال غير صحيح والله سبحانه أعلم. وذلك لأن النبي قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فهذا الذي ورد على رسول الله عليه السلام إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فسر لنا معنى إذا أمن فأمنوا، فمعنى إذا أمن فأمنوا أي إذا أراد أن يؤمن فأمنوا. ولهذا نظائر متعددة في غاية الشطر من السادة والسنة في كتاب الله، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليس معناه إذا انتهيت من القراءة إذا قرأت فعل الماضي إذا قرأت فاستعذ بعد القراءة، إنما معنى إذا قرأت القرآن أي إذا أردت أن تقرأ القرآن. وكذلك قوله عليه قول أنس كان النبي إذا دخل الخلاء قال أعوذ بك من الخبث والخبائث، فكان إذا دخل الخلاء أي إذا أراد أن يدخل الخلاء، فكذلك إذا أمن فأمنه، إذا أراد أن يأمن تأمينه حتى يتوقف تأمين المأمومين مع تأمين الإمام مع تأمين المهد. يقول قرأت في بعض الكتب أنه كان يضع يده على المريض ويقيه، فكيف أفعل ذلك مع المريض الذي ليس لنا بمحرم؟ مع المريض لا قضى لك عليها، ليس لك المحرم، هل يقول هو ليقيه؟ ما لكم من عندك؟ الناس يا إخوة الحقيقة إخواننا والله يأتون بمهازل في هذه الأفعال، بمهازل لا تصدق ولا تتصور. واحد من الإخوة عياذا بالله شخص مصاب يضع يده بين سبيل امرأة بحجة ان العقيد موجود هنا ويرقيها ويعالجها بلا حائل ولا يزد الله، صوت المرأة تشكو ماذا اصنع؟ تصنعي اذا كنت ترتدين ما تلبسين يا عالم اقنعي وانظري على راسي، هذا الذي تصنعينه اذا اقتنع هذا الخنيع، هذا الذي يليق به. قالت خايفة عن الشيخ يكتبني، وقال الامر الى انها تخاف ان يطلع لها شيء ولا يزد الله. مهاد لا تتصور في هذا الجانب آخرها مهزلة شخص عاقد على حجاب أعجبته أختها، فاطلع حيلة أنه منصوب، فاطلع حيلة أنه منصوب، وذهب يدجل على البنات، ويأتي أبوهم غايب في سفر، وذهب يدجل على البنات ويأتي بواحد من إخوة يعالجهم قصص وزعبلات. المهم خلاص إذا قرأ عليه القرآن يتظاهر بالشفاء، إذا انطلق الشخص يعمل أنه كأنه مكروه. وفي آخر الأمر مشكلة حادثة، والله مشكلة حادثة، وصاحبة المشكلة التي لا تشكو عليها الله أعلم بنقلها، بس هذا الذي نقلته بعد أن تظاهر بأنه ملبوس ذهب لأختي زوجته يقول لها لا أستريح بالله أن يستريح أن يرجل 12، وجلس يماهد ابنه مع مرة تلو الأخرى تلو الأخرى حتى في النهاية زنى بها والعياذ بالله، والعقيد هو اللي بيطلع كل هذه المسرحيات وزنى بناتيش هلبسك واطلع منه هلبسك، عياذا بالله زنى وصل إلى حد النصب والاحتيال والخداع والتزوير والعياذ بالله. ما لك ومال المرأة المريضة؟ دع الله يشفيها، دع أخاها يقرأ عليها أو ما تقرأ عليها، انت لك انت يا ابنين انك تعمل لذنات الناس. هل يجوز ان قرأ زكاة المال الى اخ شقيق صاحب حرفة نجار مبلية يصر على الكسل وعدم العمل؟ يصر على الكسل جواه يوم يومين بعد ان يجوع يوما او يومين يقوم من التعاون على المبلية تقوى إمام المسجد عندنا يقنط بالدعاء في صلاة الفجر أحيانا، أقنط معه، إذا قنط أقنط معه، إذا لم يقنط لا تقنط، فالخلاف شر. قنط النبي أحيانا وترك أحيانا عليه الصلاة والسلام. مسألة فيها تفصيل أظن أنها صفحة جميلة. هل نال إمام مالك هارون الرشيد جواري في مجلس العلم؟ لا أعلم شيئا عن ذلك. طيب هناك اسئله عن الحج والعمره تاتي في الدرس القادم ان شاء الله. هل يجوز للمراه ان تتوضا ثم تقوم بعمل المكياج ثم تصلي في بيت زوجها؟ نعم يجوز الان. لا مانع من ذلك. يسال الاخ عن رضا الفضل ورضا النسيئه. رضا القبل قبل الزيادة، والنسيئة التأخير أي الأدب. فرضا القبل صورته أن تعمل إلى صنفين من الواردين في الحديث، حديث الرسول، أو ما جرى مجرهما عند جمهور العلماء كذاب بذاب مثلا، سبب إلى الصاحب فقل له قل له الذاب 10 جرام وأعطني مثلا 10 جرام 8 جرام زبد. لا يجوز. خذ هذا التمر الرديء كيل التمر واعطيني 2 كيلو او 2 كيلو تمر واعطيني 4 كيلو. فنا الرسول عن ذلك التمر بالتمر والزاب بالزاب والجبة بالجبة والملح بالملح والشعير بالشعير الا مثلا بمثل يدا بيد هاء وهاء. فلكن تبيع شيئا وتشتري كيف تشاء. هذا ربا الفضل الزيادة. اما ربا النسيئة فان تقرض شخصا مبلغا من المال وتأخذه مع زيادة بعد زمن. كان بقي قليل من الأسئلة القليلة يا إخوان لا يسعنا قراءتها. بارك الله فيك يا رب. بارك الله فيك. ما فضل قراءة الفتحة للميت؟ لم ترد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخبر له ودعو له الخير. الآخر الذي يكتب في صحيفة الزواج ماذا يؤدي الزوج هذا المرأة؟ على ما افترض ان افق المؤخر فهو دين في ذمته يؤديه متى طلب منه. ان قيد المؤخر بانه لا يسدد الا عند الموت او عند الطلاق فالمؤمن عند شروط. الاسئله الطويله مع صواريخنا لا نستطيع قراءتها. بارك الله فيكم وصلوا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.